بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في قراءة أبيات باب الإعراب من نظم العاج الرومية. سنقرأ الأبيات ونعلق عليها وتكون لنا مراجعة، لأن أخذنا المسألة الأولى والثانية. من يذكرنا؟ قلنا القسم الثاني الإعراب، كم مسألة فيه؟ ها، ثلاثة مسائل. ها، المسألة الأولى أحسن، تعريف، تعريف الإعراب، زادك من فضلها. المسألة الثانية شيخ حمد، أقسام الإعراب. المسألة الثالثة، ها شيخ عبدالعزيز، علامات، أحسنت، علامات كل قسم. أخذنا منها المسألة الأولى والثانية، سنقرأ الأبيات ونعلق عليها. طيب، استعين بالله شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين. قال العلامة محمد بن عبد بن حميد المزمري رحمه الله تعالى في نظمه نظم المقدمة الآد الرومية، باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرًا أو لفظًا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة: تؤم ورفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما.
أحسنت الشيخ عبد الله. طبعا النسخة التي بين أيديكم يا أخوان، البيت 15، جزاه الله خير الشيخ فهد، نبهنا على ذلك. تكررت كلمة جزم وجزم، ترونها في آخر البيت رقم 15، ها، إحداهما زائدة، فلك أن تضرب على أيهما شئت. واضح يا أخوان؟ هي رفع ونصب ثم خفض جزم، ها، فتكررت كلمة جزم وهو خطأ مطبعي. طيب يا أخوان، هنا بدأ الناظم رحمه الله تعالى في القسم الثاني من أقسام الآج الرومية، وهو فيما يتعلق بالإعراب، وقال باب الإعراب. الإعراب له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. معاني في اللغة متعددة، من أشهرها البيان، من أشهرها البيان أو الإبانة. الإعراب تقول أعرض إعرابا، بمعنى أبان إبانة، بمعنى أن يبين الإنسان ويفصح عن عما في نفسه، وهذا أحد المعاني، وهو الذي يناسب العلم الذي معنا. واضح يا إخوان؟ ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق الثيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر، البكر تستعمر، أليس كذلك؟ والثيب، جاء في رواية السنن مسند الإمام أحمد، قال: والثيب تعرب، تعرب عن نفسها، يعني تبين وتفصح عن رغبتها. واضح يا إخوان؟ إذن الإعراب في اللغة له معان، منها الإبانة. الذي يهمنا المعنى، الذي يهمنا المعنى الشرعي، إذا كنا في العلوم الشرعية. أحسن، ذكرنا باسمك يا شيخ. أي نعم، محمد. ونعم يا شيخ محمد. الذي ندرس هنا المعاني الاصطلاحية، فالذي يهمنا الآن المعنى الاصطلاحي للإعراب. فقال رحمه الله تعالى: لعرابه، لعرابه، هكذا تقرأ يا أخوان، ما نقول الإعراب، نقول لعرابه، كأن الهمزة الأولى غير موجودة والهمزة الثانية كذلك من أجل الوزن، فكأنها فقط لام مكسورة وعين ساكنة. لعرابه، هكذا تقرأ. لعرابه أي الإعراب في الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم. قوله تغيير أخرج ما ليس بتغيير، وهذا يخرج المبنيات. أواخر الكلم، لأن علم النحو يدرس أحوال أواخر الكلمات، وما ليس من أواخر الكلمات لا يدرس في علم النحو، يدرس في غيره من العلوم. طيب، هذا التغيير قد يكون تقديرا أو لفظا، هذا التغيير قد يكون تغييرا تقديريا أو تغييرا لفظيا ملفوظا به. وترون أن هنا قدم التغيير بخلاف التعريف الذي كتبناه بالأمس، وسبب هذا أن الذي يضطره إليه الوزن. الوزن يا أخوان والشعر صاحبه ليس كمن يسير على الأرض، ها، هو في بحر، والبحر قد تتلاطم بصاحبه الأمواج فتضطره إلى ما لا يريد، أليس كذلك؟ كذلك في بحور الشعر قد يضطر البحر الشعري صاحبه أن يقدم ويؤخر في الكلام حتى يأتي الكلام موزونا، ومع ذلك تستطيع أن تفهم المعنى المراد. فقال رحمه الله تعالى أن الإعراب هو تغيير يقع في أواخر الكلم والكلمات، وهذا التغيير قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. متى يكون هذا التغيير لفظا؟ نقول هذا هو الأصل، لا سيما في الحروف التي تكون صحيحة الآخر. ومتى يكون تقديرا؟ يكون تقديرا إذا وجد سبب من الأسباب التي تمنع من ظهور الحركة، وهذه الأسباب عندهم كثيرة كثيرة جدا. ها؟ الذي يهمنا منها أخذنا سببين وهما التعذر والثقل. التعذر والثقل، التعذر يكون في أي حرف؟ ها شيخ ساير تذكر الألف عندنا، هل تظهر عليها الحركات أو يتعذر ظهور الحركات؟ يتعذر، وتقدر عليها جميع الحركات، ويقال منع من ظهورها التعذر. في حق الألف تقدر عليها جميع الحركات ويقال نعيدها، منع من ظهورها التعذر. وبالنسبة للواو والياء شيخ عمر الثقل في جميع الحركات، ليس كذلك؟ جيد تنبه. في حق ماذا؟ الضمة والكسرة، الضمة والكسرة تقدر على الواو والياء ويقال منع من ظهورها الثقل. ما الذي يستثنى؟ الفتحة، تظهر لماذا؟ لخفتها، زادكم الله من فضله. في نهاية إذا انتهينا من القسم الثاني تماما، ذكرونا بموضع ثالث لابد من ذكره تحتاجون في مواضع التقدير، لكن الآن ما نريد أن يعني نوقع شيء من تشتت في أصول المسائل. طيب يا إخوان، قال فذا الحد، أي هذا الحد، فذا اسم إشارة، هذا الحد أي التعريف، اغتنم، عليك أن تعده غنيمة، عليك أن تغتنمها. وهكذا حال طالب العلم يا أخوان مع مسائل العلم. مر معنا أن الناظم رحمه الله تعالى إذا وجد مناسبة يطعم فيها بشيء من أداب طلب العلم فإنه يحرص على ذلك، ومنها هذا الأمر يا أخوان. هذا توجيه من الناظم لك يا طالب العلم، أن تعتبر العلم غنيمة من الغنائم، فإذا كان غنيمة من الغنائم أعظمت قدره وعرفت عظم منزلة ذلك الذي تطلب، فبذلت كل ما تستطيع من الجد والاجتهاد في طلبه وتحصيله، ولا تحتقر مسألة من مسائل العلم ولو هانت في نظر الناظرين. ومن لم يقع عند هذا الأمر يا أخوان في طلب أهل العلم يحرم الخير الكثير. طالب العلم ينبغي له إذا أقبل على كتاب يقرأه أو على درس يحضره أو محاضرة يستمع إليها أن يعد مسائل العلم غنيمة، وأن يعد الذي يلقى إليه دررا وكنوزا، ينبغي له أن يقتبس منها وأن ينال منها النصيب الأوفر. من فعل هذا في طلبه للعلم ومسيرته في تحصيل العلوم فإن هذا الذي ينبو وينجح في طلب العلم. ما الأصل في هذا؟ الأصل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما قال الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فعلى قدر أخذك من ذلك الحظ يكون لك من النصيب الوافر. واضح يا أخوان؟ وهكذا تفعل في طلبك للعلم. قال رحمه الله تعالى في تكملة التعريف، الآن يريد أن يتم التعريف، قال وذلك التغيير. ما سبب هذا التغيير؟ لماذا تغيرت أواخر الكلمات؟ وذلك التغيير للاضطراب، أي بسبب اضطراب عوامل، بسبب اضطراب أي بسبب اختلاف عوامل تدخل للإعراب. عوامل جمع عامل، وسيأتيكم إن شاء الله عز وجل حكمها. أشهد أن العوامل هنا جمع عامل، وما هو العامل يا أخوان؟ ما المراد هنا بالعامل؟ العامل هنا العامل ستأتينا العوامل، لكن أمس ذكرنا أيوة أحسنت ها. قلنا العامل هو الذي أوجب كون الكلمة ها على حالة مخصوصة، العامل هو الذي جعل هذه الكلمة على هيئة وحالة إعرابية مخصوصة، هو الذي جعل هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، فهذا يسمى عامل. فإن كان قد أوجب في الكلمة حالة رفع سمي عامل رفع، وإن كان قد أوجب في الكلمة حالة نصب سمي عامل نصب. واضح يا إخوان؟ ما هي العوامل؟ ستأتينا بإذن الله عز وجل في الأبواب القادمة. قال تدخل للإعراب، أي تدخل من أجل الإعراب. وهنا في الأول قال الإعراب تغيير أواخر الكلم، وهذه العوامل تدخل للإعراب أي للإبانة والإظهار عن المعاني المرادة، ليس تكرار من الناظم وإنما فيه زيادة بيان للمعنى. وهذا يبين لنا أهمية علم النحو يا أخوان. علم النحو كما أنه يعني بينا فائدته وثمرته في المجالس الماضية، من أكبر فوائده أنه يظهر المعنى، يجعلك تعبر عن المعنى الذي تريده والمعنى الذي في نفسك تعبيرا صحيحا سالما من الخطأ. وفي ذلك يعني عدة أخبار يعني يستأنس بها. نذكر واحدة والوقت يسعنا إن شاء الله. ولا تخفى عليكم قصة أبي الأسود مع ابنته، وقيل هي من أسباب وضع علم النحو. لماذا وضع علم النحو؟ قيل إن أبا الأسود طلب منه أن يضع فنا يحفظ ألسنة الناس، فكان رحمه الله تعالى في ابتداء الأمر يرى أنه لا حاجة في ذلك، وأن الإنسان سيتعلم من لسان العرب بحسب مخالطته وسماعه لكلام الله تبارك وتعالى وحضوره لمجالس الحديث، وأنه مع الدربة والممارسة يستقيم له لسانه. وفي ذات يوم كان جالسا مع ابنته في البيت وكانت تنظر إلى السماء، فرأت النجوم وأعجبتها، فقالت لأبيها يا أبتي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، وضمت اللام. فقال الأب مجيبا لابنته قال أي بنية نجومها؟ فقالت يا أبتي لم أسأل وإنما تعجبت. فقال أي بنية إن كنت متعجبة فقولي ما أجمل السماء وافتحي فاك، وإن كنت مستفهمة فقولي ما أجمل السماء وضمي فاك. الآن اللحن ما هو عند الناس ها؟ اللحن أين وصل؟ إلى بيته. كبير هذه من كبائر اللغة العربية، واضح إخوان؟ وكانوا يؤدبون أبناءهم على اللحن كما يؤدبونهم في حفظ القرآن الكريم، فأصابه شيء من الهم والغم، وجاء في بعض الروايات أنه ذهب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويشكو إليه تلك الحادثة والمصيبة التي وقعت. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. اللحن ليس اليوم فيه ألسنة الناس وإنما أيضا في أعمالهم، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بإصلاح القول والعمل. طيب يا أخوان، الشاهد أن التغيير الذي وقع هنا أعرب وأبان عن المراد، أعرب وأبان عن المراد، فقال هذه العوامل إذا دخلت تدخل للإعراب أي تدخل للإبانة والإفصاح عن المراد فيستقيم المعنى. وبهذا انتهى من المسألة الأولى وهي تعريف الإعراب. واضح يا أخوان أو فيه إشكال؟ تعريف الإعراب ظاهر؟ طيب المسألة الثانية أقسام الإعراب. أقسام الإعراب قال أقسامه أي أقسام الإعراب أربعة بدليل الاستقراء. كيف عرفنا أنها أربعة؟ بالاستقراء. تتبع علماء العربية نصوص القرآن والسنة وكلام العرب شعرا ونثرا، فوجدوا أن التغييرات التي تعرض للكلمة لا تخرج عن أربعة أقسام، إما رفع أو نصب أو خفض أو جزم. قال تؤم أي تقصد وتطلب، وهذا حال مسائل العلم. العلم يا أخوان يقصد ويطلب، ولا تنتظر أن يأتيك بالدعة والهوينا بل لا بد أن تقصده وتطلبه وتسعى في طلبه وتحصيله بنقل الخطى وبذل الأموال وكد الأبدان وبذل شيء من الجهد في تحفظه ومراجعته. إن لم تأم العلم وتقصده وتسعى في نيله وطلبه وتحصيله فلا تظن أنك ستحصل العلم. فقال رحمه الله تعالى: تؤم أي تقصد وتطلب، وهي رفع ونصب ثم خفض جزم. وهذا من حسن تعليله. عرفنا أن أقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. وبينا أن الإعراب هذا القسم من أقسام علم النحو يدخل فيه الأسماء والفعل المضارع، أليس كذلك؟ وعرفنا أن هذه الأقسام الأربعة منها يا إخوان أقسام مشتركة ومنها أقسام مختصة. الأقسام المشتركة هي أنها تدخل على الاسم والفعل المضارع. ما هي التي تدخل على الفعل والاسم المضارع؟ قال: رفع ونصب. وأخر الخاصين فقال: ثم، وهما قسمان مختصان. ما هما؟ خفض جزم، والخفض خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال. قال في بيان هذا: فالأولان أي الرفع والنصب دون ريب أي دون شك وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، أي وقعا معا في الاسم والفعل المضارع. والاسم هنا يشمل كم؟ ستة أقسام. والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم، فاعلمها أي عليك أن تعلم ذلك. طيب يا أخوان، بعدها شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب علامات الإعراب، وعقد له أربعة أبواب: علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم. وهذا القسم يا أخوان سهل ويسير من حيث الفهم، ولكن يحتاج شيء من الجهد في باب الحفظ والضبط، لابد من تكراره حتى يحفظ. هذا القسم سهل ليس فيه صعوبة. الذي عليك أن تعرفه، الذي عليك ماذا يا أخوان؟ أن تعرفه، أن تعرف أن هناك لكل قسم من أقسام الإعراب علامات، وهذه العلامات سيندرج فيها أقسام الإعراب التي تقدمت معك. الآن كيف أعرف أن هذه الكلمة مرفوعة؟ قالوا: تعرف أن هذه الكلمة مرفوعة إذا وجدت فيها علامة من أربع علامات. الرفع كم علامة له يا أخوان؟ أربع علامات. هناك علامة أصلية، وهناك علامات تنوب عنها عند عدمها. هناك علامة أصلية، ما معنى أصلية؟ يعني هي الأصل في هذا القسم. إذا كانت الكلمة مرفوعة الأصل أن تعطى هذه العلامة. طيب إذا ما وجد المدير، وين تروحون يا أخوان؟ إلى نائبه، ليس كذلك؟ إلى من ينوب عنه. فإذا لم تجد النائب الأول ذهبت إلى النائب الثاني، وهكذا. فكل شيء رئيسي له ما ينوب عنه. طيب علامات الإعراب أربعة: واحدة أصلية وثلاثة تنوب عنها. ما هي العلامات؟ ضم وواو ألف والنون، أربع علامات. نبدأ فيه الصبر. طيب قبل يا أخوانا نشرع في تعداد العلامات. الاسم يا أخوان، أقسام الاسم كم؟ أقسام الاسم ستة، وهي: أحسنتم، المفرد والمثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء الخمسة. طيب يا أخوان، وعندنا أقسام الاسم هنا عفوا، وعندنا أقسام الفعل. ما هي أقسام الفعل المضارع؟ طبعا تكلم عن الفعل المضارع. ما هي أقسام الفعل المضارع يا إخوان؟ الفعل، أحسنتم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. ما معنى لم يتصل بآخر شيء؟ أحسنتم،
لكن نريد واحد يفصل لنا زيادة. ما معنى لم يتصل بآخر شيء؟ ليس من الأفعال الخمسة صحيح، لكن زيادة إيضاح. ها؟ لا، حروف العلة تأتينا إن شاء الله عز وجل في باب المعتل والصحيح. لكن ماذا تريد لم يتصل بآخر شيء؟ ها؟ أحسنت. هذا إذا قلنا في الرفع، بس إلى الآن إحنا ما قلنا مرفوع. لا، متى يكون ليس من الأفعال الخمسة؟ ها؟ أيوة، ألف اثنين. لا، نقول إذا لم ينتصب له ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. الذي ذكرته سيأتينا شيخ علي إن شاء الله عز وجل. لكن الآن نحن في تقسيم الفعل المضارع، لم ندخل إلى الآن في الإعراب. هذا يا أخوان مراجع للدرس السابق. متى يكون الفعل المضارع فعلا مضارعا فقط ليس من الأفعال الخمسة؟ نقول الذي لم يتصل بآخر شيء. ما مرادنا بآخر شيء؟ أن نخرج الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين، أحسنتم، وواو أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. واضح يا إخوان؟ وهذه تنتج لنا خمسة أفعال، وهي يفعلان وتفعلان، يفعلون وتفعلون وتفعلين. واضح يا إخوان؟ وجار الله واضح؟ طيب، إذن عندنا أقسام الفعل المضارع. نقول الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين: فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، والأفعال الخمسة. طيب، هذا ماذا نحتاجه يا إخوان؟ نحن سندرس الآن علامات الإعراب طبعا بشكل عام. وعندنا القسم الأول هنا علامات الرفع. والرفع يا أخوان، هذا القسم من أقسام الإعراب مشترك أو مختص؟ مشترك، بمعنى يقع على الاسم ويقع على الفعل. إذن يدخل معنا فيه الاسم ويدخل معنا فيه الفعل المضارع. معلومة جديدة يا أخوان؟ ها شيخ عبد الرحمن؟ ها، الرفع عرفنا أن أقسام الإعراب أربعة، قسمان مشتركان يعني يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، وهناك قسمان مختصان نأخذها كاملة. طيب، عندنا علامات النصب. هنا ما الذي سيدخل معنا في علامات النصب؟ ها، الأسماء والفعل المضارع بنوعيه، ليس كذلك؟ طيب، سيأتينا علامات الخفض. ها شيخ عبد الرحمن، ما الذي سيدخل معنا في علامات الخفض؟ فقط؟ متأكد؟ ها، لماذا؟ لأن الخفض من أقسام الإعراب المختصة، زادك الفضل. هنا ستدخل معنا فقط الأسماء، أما الأفعال فلن تدخل معنا. واضح يا إخوان؟ طيب، وعلامات الجزم؟ علامات الجزم، ها، سيدخل معنا فقط الفعل المضارع بنوعيه، ليس كذلك؟ واضح يا إخوان؟ هنا سيدخل معنا في علامات الجزم الفعل المضارع. لماذا؟ لأن الجزم قسم مختص من الأقسام المختصة. وبالتالي إذا سمعت علامات الرفع سينقدح في ذهنك أن هناك ثمانية أنواع ستأتي معك في العلامات. واضح يا إخوان؟ وكذلك في النصب، كم قسم سيدخل معك؟ ثمانية. لكن في الأسماء سيأتي معك ستة فقط، وفي علامات الجزم اثنان فقط. واضح يا إخوان؟ أرجو أنها ظاهرة. طيب، الآن بالنسبة لعلامات الرفع يا إخوان، علامات الرفع أربع علامات، أربع علامات. عندنا الضمة، وهذه هي العلامة الأصلية. طيب، عندنا الضمة علامة أصلية، وعندنا الواو، وعندنا الألف، وعندنا ثبوت النون. واضح يا إخوان؟ الضمة علامة أصلية. الضمة ماذا يا إخوان نقول فيها؟ علامة أصلية. وما بعدها يا إخوان؟ نائب عنها. ها؟ علامات نائبة عنها. الآن بالنسبة لي العلامة الأصلية والنائب ما الذي نحتاجه فيه؟ نحفظها من الآن يا إخوان. المدير إذا وقع يحتاج إلى أن يكتب نيابة عن ها مباشرة توقيعه كافي صح؟ طيب إذا واحد ناب عنه لابد يكتب صح ولا يتحمل المسؤولية ليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه ليس أصلي. ما كان أصليا يحتاج أن نبين علة له؟ يحتاج أن نعلل له؟ لا نحتاج. ما الذي نحتاج أن نعلل له؟ ها الفرع. واضح يا إخوان؟ طيب وبالتالي عندنا الضمة تدخل يا أخوان في أو تأتي علامة في أربعة من المعربات وهي الاسم المفرد. مثال ذلك زيد. ما رأيكم زيد مفرد أو ليس بمفرد؟ زيد مفرد. طيب زيد في حالة كونه مرفوع هذه مهمة أيضا يا أخوان. في هذه المرحلة أنا أحدد لك أن هذه الكلمة مرفوعة. لا تقل لي لما هنا هي مرفوعة، لما سيأتينا في القسم الثالث والرابع. واضح؟ ستعرف لماذا رفعت، لأن دخل عليها عامل رفع. هذا إن ستأخذه في القسم الثالث والرابع. لكن في هذه المرحلة أنا أعطيك كلمة وأقول لك هذه الكلمة إذا كانت مرفوعة ما العلامة المناسبة لها. واضح يا أخوان؟ طيب المفرد في حالة الرفع ما العلامة التي يعطاها؟ ها يعطى الضمة. لماذا؟ سمعنا وأطعنا. واضح يا أخوان؟ قالوا لنا أن المفرد علامته الضمة. فيها اجتهاد يا أخوان، اتباع هنا ما قال هنا ها فقفوا ما قفوا، اتبع الذي اتبعوه. واضح يا أخوان؟ أحيانا طالب العلم يكثر الأسئلة فيولد الإشكالات على نفسه. ليه مرفوعة؟ ليه مرفوعة؟ ما هو بشغلك، ما عليه يا أخوان، خذها صريحة. لماذا؟ لأن لما مرفوعة سيأتيك فيما بعد. واضح؟ ما المطلوب منك الآن؟ أكون صادق معكم، الإشكال طالب العلم أحيانا يضيع نفسه، يضر نفسه يا أخوان. مثل الذي يذهب إلى الطبيب يقول له هذا العلاج خذ منه 5 ملي، 5 والله شوية، فأخذ 10. أنت اسمع كلام الدكتور، لا أنا أظن والله الدكتور أعطاني كمية قليلة وهو ما شاء الله مليان. ها ما يصلح يا أخوان. أنت الآن في هذه المرحلة خذ القدر الذي يلقى إليك من مسائل العلم. بعض طلاب العلم يا أخوان يضرب نفسه فيأخذ من العلم ما لا يقوى عليه. ولذا العلماء ماذا يقولون يا أخوان؟ يقولون يقال في العلم ما يقال في غيره من المقولة المشهورة أن طعام الكبار سم الصغار. المسألة ما هو والله فائدة عرفتها عرفتها ما عرفتها ما راح يضرني، لا يضرك. واضح يا أخوان؟ ومن ذلك التوسع في معرفة علل المسائل والخوض في الخلافات وتطلب الغرائب والشذوذات من المسائل، وهذه مما يضر طالب العلم في بدايات الطلب. واضح يا أخوان؟ طيب نرجع الآن. إذن كلمة زيد، كلمة زيد في حالة الرفع ما العلامة التي يعطاها؟ الضمة. واضح يا أخوان؟ طيب فنقول زيد مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة. لماذا؟ لأنه مفرد أليس كذلك؟ طيب لأنه مفرد، لأنه مفرد هذا إيش؟ تعليل صح؟ طيب هل أتت على خلاف الأصل ولا جاءت في الأصل؟ جاءت في الأصل. وما كان على الأصل يحتاج أن نعلل؟ لا يحتاج. واضح يا أخوان؟ لكن الآن من باب تثبيت المسألة فقط نقول زيد في حالة الرفع يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. طيب النوع الثاني جمع التكسير. جمع التكسير ها نريد شخص يعطينا مثال لجمع التكسير. ها من الأخوة اللي ما جاوبه؟ طيب شيخ ها رجال رجال هاي شيخ عمر رجال في حالة الرفع تقول مرفوع، أحسنت، وعلامة رفعه الضمة. واضح يا إخوان؟ في حالة الرفع تقول رجال مرفوع وعلامة رفعه الضمة. واضح يا إخوان؟ طيب نزيد قليلا الآن. رجال مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب الضمة هنا شيخ عبد الله ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. لماذا؟ ظهرت، أحسنت. ما سبب ظهورها؟ أن آخره صحيح ولا علة؟ صحيح الآخر. واضح يا إخوان؟ أخذناه بالأمس أن الحرف إذا كان صحيح تظهر عليه جميع الحركات. ها شيخ زيد، نرجع لها الآن. زيد في حالة الرفع مرفوع، علامة تقول مرفوع، أنا أقول لك في حالة الرفع تقول مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. زادك الله من فضله. طيب طيب نأخذ الثالث. الثالث يا أخوان جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. ما مثال جمع المؤنث السالم؟ ها مسلمات. طيب كلمة مسلمات، ها مسلمات، ها شيخ فيصل، مسلمات في حالة الرفع لا نريدها، تعربها كاملة. مرفوع، أحسنت، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. واضح يا أخوان؟ طيب الأخير الفعل، الفعل المضارع الذي لم يتصل في آخره شيء، مثاله ها يكتب، مثاله يكتب. طيب يكتب في حالة الرفع ماذا نقول في إعرابه؟ ها الشيخ عبد الرحمن، يكتب في حالة الرفع تقول أحسن، تقول مرفوع مباشرة من عند كلمة مرفوع، يكتب مرفوع، لأني قلت لك في حالة الرفع مباشرة تقول، تعطيه الوصف المناسب له، تقول مرفوع وعلامة الضمة، ظاهرة والمقدرة ظاهرة. زادك الله من فضله. طيب يهدي، ها يهدي، ها في حالة الرفع، هاي شيخ سعود في حالة الرفع مباشرة تقول مرفوع، أحسنت، الضمة إيش؟ المقدرة، أحسنت. زادك الله من فضله. يهدي كما قال أخوكم مرفوع، في حالة الرفع تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا قدرت هنا؟ كما قال أخوكم منع من ظهورها، تذكرون يا أخوان إيش قلنا؟ قلنا الياء والواو تقدر عليهما الضمة والكسرة، ويقال هذه تحفظ، منع من ظهورها الثقل، أرجونها ظاهرة يا أخوان. طيب هذا فيما يقال في الضمة. تفضل يا شيخ. لا ما تقول لم يتصل بحرف علة، حرف العلة ما يتصل، الكلمة إما أن تكون صحيحة الآخر أو معتلة الآخر. رجال آخرها حرف صحيح ولا حرف علة؟ صحيح. طيب إذا كان صحيح تظهر عليه الحركة فتقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن المقام مقام تعلم في بداية الطلب، فلك أن تزيد فتقول لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر، لكن لأنه صحيح الآخر والضمة ظهرت، الأصل ظهور الشيء لا استتارة، وما جاء على الأصل لا يحتاج أن تذكر له تعليلا، ما الذي يحتاج أن تذكر له علة؟ ما خرج عن الأصل، الذي يخرج عن الأصل. تفضل يا شيخ. اي نعم، مثلا زيد عندنا في كلمة موسى، ها السؤال عندك يا شيخ، موسى في حالة الرفع ماذا تقول؟ في حالة الرفع نريد العلامة، مرفوع الضمة ماذا؟ المقدرة. زادك الله فضله، منع من ظهورها التعذر لأنه معتل به الألف. وكذلك في مثلا جمع التكسير، من يأتينا بجمع تكسير معتل الآخر؟ ها أسرى، أسرى، ها كلمة أسرى هنا من يعربها يا أخوان؟ ها أسرى جمع تكسير ولكنه معتل الآخر، أسرى، ها أسير وأسرى، ما رأيكم؟ ها أنتم الآن أعطونا القاعدة، ها اللي سأل من أولا؟ ها شيخ عبد الله شككت حتى أخوك، ها طيب أسرى جمع تكسير و... ها طيب بس حتى نوضحها للأخوان، هل هي مفرد أو مثنى أو جمع؟ شيخ عبد الله جمع، لماذا؟ لأنه يدل على أكثر من اثنين، إذن سمي جمعا لدلالة على أكثر من اثنين. طيب لماذا ما جعلناه جمع مذكر سالم؟ لتغير بناء مفردة، أسير أسرى لم يسلم المفرد وإنما تكسر وتغير. واضح يا أخوان؟ طيب إذن هذا في الضمة وهي العلامة الأصلية. طيب ننتقل الآن يا أخوان إلى العلامات النائبة. طيب بالنسبة للواو يا أخوان تكون علامة للرفع في موضعين فقط، وهما جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. طيب مثال ذلك في جمع المذكر السالم، من يعطينا مثال لها؟ ها؟ المؤمنون. المؤمنون أليس كذلك؟ المؤمنون من يعربها في حالة الرفع؟ المؤمنون، هاي شيخ عبد العزيز، المؤمنون في حالة الرفع تقول أكمل مرفوع، إذا قلت لك في حالة الرفع مباشرة تقول مرفوع. وعلامة أحسنت، علامة رفعه الواو. طيب الواو علامة أصلية أو نائبة عن؟ أحسنت، إذن علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، نائب المدير تذكرونها يا أخوان؟ ها تقول نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأن جمع مذكر سالم. زادك الله من فضله. واضح يا أخوان الإعراب؟ ها طيب نريد مثال ثاني بدل المؤمنون، ها ها المخلصون، زادك من فضله. ها قلت المخلصين تنقلها إلى حالة أخرى، المخلصون. المخلصون طيب المخلصون في حالة الرفع من يعربها يا أخوان؟ ها يا شيخ عندك، ما في أحد خلفك، أعانك الله. ها المخلصون في حالة الرفع تقول مرفوع، أحسنت، تقول مرفوع وعلامة، وعلامة رفعه الواو، أحسنت، نيابة الضمة، لماذا؟ لأنه من جمع مذكر سالم. زادك الله فضله. طيب الأسماء الخمسة مثل أبوك ها أو أبوهم. أبوهم من يعربها في حالة الرفع؟ أبوهم في حالة الرفع، ها نريد الأخوة اللي ما شاركوا معنا. ها يا شيخ لا حنا الآن ما نريد فاعل ولا غيره، مباشرة ها مرفوع، أحسن، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه أحسن لأنه من الأسماء الخمسة. أخوكم الآن من باب التأكيد والتطبيق ماذا قال؟ قال فاعل مرفوع. طيب أنا أقول أبوهم كريم أصبح مبتدأ مرفوع بالابتداء، لكن لو قلنا جاء أبوهم ها أصبح فاعل مرفوع بالفعل. طيب قتل أبوهم أصبح نائب فاعل مرفوع بالفعل، كان أبوهم أصبح اسم كان مرفوع، هذه كلها مرفوعات. واضح؟ ما الذي عمل فيها الرفع؟ هذا الذي ستدرسه في الأبواب القادمة. كم مثال عطيتك الآن على كلمة واحدة جاءت مرفوعة؟ ها أربعة أمثلة. واضح يا إخوان؟ هذه التي ستأتيك في الأبواب القادمة ستتغير الأسماء ولكن المسمى واحد في الجميع، أن أبوهم مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. الذي سيزيد هناك أنك ستقول فاعل مبتدأ نائب فاعل اسم كان. واضح؟ طيب هذا يؤكد لكم يا أخوان الذي أعيده وأكرره، أن هذا القسم من أهم الأقسام، الذي سيأتي سيكون مبني على هذا القسم، من ضبطه وأتقنه سيسهل عليه إن شاء الله عز وجل ما سيأتي. طيب بالنسبة للألف يا أخوان، الألف ستكون علامة للرفع في موضع واحد وهو المثنى، رجلان. رجلان من يعرب رجلان يا أخوان في حالة الرفع؟ رجلان في حالة الرفع شيخ ساير مرفوع وعلامة الألف أكمل نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه مثنى. زادك الله، رجلان مثنى، وإذا كان مثنى سيكون معك وين يا أخوان؟ ها سيكون في أي علامة؟ سيكون تحت علامة الألف. طيب إذا كان في علامة نائبة لابد أن تقول نيابة عن. واضح يا أخوان؟ طيب والموضع الأخير، الموضع الأخير معنا في موضوع واحد كذلك، وهو في الأفعال الخمسة، وهو ثبوت النون. مثاله يؤمنون كأني سمعت من قال يدرسون طيب يؤمنون ويدرسون طيب يدرسون يدرسون في حالة الرفع كيف نعرفها يا شيخ يدرسون في حالة الرفع تقول مرفوع أحسنت وعلامة رفعه نيابة أحسنت نيابة عن الضمة لأنه من الأمثلة أو من الأفعال الخمسة ما يضر هنا فائدة يا إخوان جزاه الله خير أخوكم يقول لأنه من الأمثلة الخمسة هو في الحقيقة الأولى أن تسمى الأفعال الخمسة بالأمثلة الخمسة بخلاف الأسماء الخمسة هنا فائدة فهمت ما فهمت ما يضر أصل الدرس في عندنا في باب الأسماء الخمسة لو قلت لك ما هي ستقول أسماء خمسة لا تزيد طبعا على خلاف اسم سادس يأتيكم إن شاء الله عزل في المطولات لكنها أسماء محددة معينة أليس كذلك أبوك أخوك حموك فوك ذو مال أسماء خمسة معينة لكن في الأفعال هل هي خمسة أفعال معينة أم هي أمثلة تقيس عليها ما عداها يفعلان يدرسان يلعبان يأكلان يشربان واضح فأهل العلم يضربون لك مثالا عليها واضح يا أخوان ولذا كما قال أخوكم الأولى أن تقول الأمثلة لكن الآن نحن ندرس الآجة الرومية فنقول الأفعال نقول الأفعال وبعد ذلك إن شاء الله عزل يأتي التدقيق على الألفاظ كم معربا دخل معنا الآن في جدول علامات الرفع ما رأيكم كم نريد نتأكد هل سقط عندنا شيء أو لا لأن قلنا سيدخل معنا الأسماء والفعل المضارع والأسماء ستة والفعل المضارع اثنان فلا بد أن تكون المعربات معنا كم ثمانية هنا أربعة وهنا اثنان ستة وهنا اثنان ثمانية واضح يا أخوان إذن الجدول اكتمل ليس عندنا شيء ناقص واضح يا أخوان طيب ماذا يقول في النظم يقول ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون علامة الرفع بما تكون تكون بالضم والواو والألف والنون فارفع بضم مفرد الأسماء يعني الاسم المفرد كجاء زيد مثال المفرد صاحب العلاء وارفع به يعني بالضمة وارفع به الجمع المكسرة وما أي والذي جمع من مؤنث فسلم والذي يجمع من الإناث ويكون جمعه جمع إناث سالم واضح يا أخوان كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به وكذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل شيء به يعني ليس من الأفعال الخمسة واضح يا أخوان أنا أقرأ الآن النظم بحيث أنكم تربطون معه الشرح طيب كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل يصل زيد رحمه يصل في حالة الرفع يا شيخ ماذا نقول في إعرابها يصل في حالة الرفع عندك الله يحفظك يصل في حالة الرفع نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة لماذا ننتبه يا إخوان يصل فعل مضارع يصل هنا فعل مضارع هل اتصل بآخر شيء هل نقول يصلون ويصلان أو تصلين لم يتصل فهو فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء طيب الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء في حالة الرفع ما علامته علامته الضمة فتقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة طيب الضمة ظاهرة أو مقدرة ظاهرة لماذا لأن يصل اللام فيه صحيح كيهتدي التي قبلها أراد أن يمثل لك بالمقدرة وهذا من حسن تمثيل الناظم رحمه الله تعالى أراد أن ينبهك إلى أن الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة طيب كيهتدي وكيصل وارفع بواو يعني واجعل الواو علامة للرفع أين قال وارفع بواو خمسة الأسماء الخمسة دلل على ذلك قال أبوك أو أخوك أبوك ذو مال حموك فوك أو حموك كلاهما صحيح قال رحمه الله تعالى قال ذو مال حموك فوك نعم وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ننتبه يا إخوان هنا ماذا قال الجمع الصحيح طيب الجموع كم أخذنا حنا ثلاثة جمع تكسير جمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم لما قدم لك جمع التكسير وجمع المؤنث السالم ما الذي بقي معك من الجموع جمع المذكر السالم، فقال لك الجمع الصحيح يعني الجمع الذي بقي وهو صحيح، فأراد به جمع المذكر السالم. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف المثنى ما علامة رفعه الألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. إذن وارفع بنون أي بثبوتها الأفعال الخمسة. واضح ولا صعب أخوان؟ ظاهرة؟ في أحد عنده إشكال؟ بقية الأبواب ستقاس على هذا يا أخوان، بقية الأبواب ستكون على هذا النحو. الله المستعان، هني نأخذها اليوم كلها. الله المستعان. طيب ما يضر، التمهيد أحيانا قد يطول. الله المستعان. طيب يا أخوان، عندنا علامات النص أو نتركها ها تثبت أفضل؟ نتركها تثبت أفضل مع مراجعة الأبيات وحفظها، مع مراجعة الأبيات وحفظها، ونشرها إن شاء الله عجل في المجلس القادم في علامات النصب. يا أخوان إذا حفظ هذا سيسهل علينا في البقية. علامات النصب سأقول لك علامات النصب خمسة، علامات النصب خمسة: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. واضح يا أخوان؟ ثم أقول لك الفتحة علامة للرفع في ثلاثة مواضع، ها، والألف علامة عفوا للنصب، الفتحة ستكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، والألف ستكون علامة للنصب في موضع واحد، والياء والكسرة عفوا علامة للنصب في موضع واحد، والياء علامة للنصب في موضعين، وحذف النون علامة للنصب في موضع واحد. الذي سأفعله سأوزع هذه المعربات الثمانية في الجدول، والبقية حفظ ليس فيها اجتهاد. واضح يا أخوان؟ فالمطلوب أن تتقنوا القسم الأول وتتدرب على الأمثلة، خاصة الإعراب مرفوع وعلامة رفعه. ثم اقرأ في القرآن، اقرأ في القرآن أي كلمة مرفوعة، خذ أي كلمة مرفوعة أو في الأحاديث. واضح يا أخوان؟ فتنظر فيها أو تأتي بأمثلة من عندك على كل نوع من أنواع المعربات في حالة الرفع تعطيه العلامة المناسبة. فمثلا إذا مر بك مثلا البائعين، البائعين هذه الكلمة في حالة الرفع، في حالة الرفع الآن نريد أن نطبق القواعد التي أخذناها. أولا تحدد نوع هذه الكلمة، من يجيب يا أخوان؟ نريد أن نسأل أحدكم. الشيخ، البائعين اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. ما دليلك؟ دخلت عليها ال. طيب من أي أنواع الاسم؟ أحسنت، جمع، لأنه يدل على أكثر من اثنين. طيب من أي أنواع الجموع؟ مذكر سالم. طيب المذكر السالم في حالة الرفع، في حالة الرفع ما علامته؟ الواو. طيب فتقول في إعرابه أولا تصحح نطقه، نحن كتبنا ماذا؟ البائعين، فتقول البائعون فتصححها. طيب أعربها الآن بعد التصحيح، البائعون مرفوع لأنه جمع فقط، لأنه جمع مذكر سالم. واضح يا إخوان؟ أرجو أنها ظاهرة. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.